فصل. وإن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك ركنها، وقبله يعود فيأتي به وبما بعده، وبعد السلام فكترك ركعة.
أحسنت. المؤلف هنا يتكلم في هذا الفصل عن ترك الركن وعن الشك، يعني عن النقص والشك، بعد أن ذكر سبب الزيادة وهو الأطول، عقبه بفصل ذكر فيه السببين الآخرين. قال: وإن ترك ركنا، هذا هو الصورة الأولى، وهذه هي الصورة الأولى من النقص، وهو ما لو ترك ركنا. فإذا ترك ركنا يقال أو يقول لا يخلو، إن كانت تحريمة وهي تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته أصلا، وإن كان غير التحريمة كما لو ترك قراءة واجبة كسورة الفاتحة وكانت ممن تجب عليه كالمنفرد والإمام، أو ترك ركوعا أو نحو ذلك، يقول بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى، ذكره بعد الشروع في قراءة ركعة أخرى. كيف يا إخوة؟ في الركعة الأولى من صلاة المغرب اليوم ترك الإمام على سبيل المثال السجدة الثانية وقام إلى الركعة الثانية، واضح؟ ترك السجدة الثانية من الركعة الأولى وقام إلى الركعة الثانية، وشرع في قراءة الفاتحة للركعة الثانية. يقول المؤلف: إذا ترك هذا الركن من ركعة ثم ذكره فلا يخلو، إن كان هذا قبل شروعه في الركعة الثانية فإنه يرجع إليه ويأتي به، إن كان بعد شروعه لا يخلو، إن كان قبل شروعه في القراءة فإنه أيضا يرجع إليه ويأتي به، إن كان بعد شروعه في القراءة. ما الحكم؟ يقول هنا بطلت المتروك ركنها، يعني ما يرجع إلى السجدة الثانية، وإنما يأتي بركعة كاملة بدلا من الأولى. إذن الضابط عندهم، إذا أردت أن أختصر الحالة الثلاث إلى اثنتين، يقولون إن ذكره قبل الشروع في القراءة رجع للسجدة الثانية على طول، فيتم السجدة الثانية ثم يقوم للركعة الثانية، إن كان بعد الشروع في قراءة الركعة الثانية يرجع أو يعتبر الأولى كلها باطلة فيعيدها من أولها، فيلزمه قراءة وركوع وسجدة أولى ثم سجدة ثانية وهي التي ترك. واضح يا إخوة؟ هذا هو المذهب، وهو من المفردات. وفي رواية أخرى عند الحنابلة يقيدون هذا بما إذا وصل إلى موضعه من الركعة التالية، بمعنى أنه لو ترك السجدة الثانية من الركعة الأولى ثم قام إلى الركعة الثانية وقرأ وركع، ما عندهم مشكلة. إذا ذكرت شو تسوي؟ ترجع وتسجد مباشرة السجدة الثانية ثم تكمل. لكنك إذا وصلت إلى السجدة الثانية من الركعة الثانية بطلت الأولى وقامت الثانية مقامها، ففي صلاة المغرب الآن يلزمه ثلاث أخرى يعني غير الأولى. قال: وقبله، يعني قبل الشروع في الركعة القراءة في الركعة الثانية، يعود فيأتي به يعني بالمتروك وبما بعده. لماذا؟ لأن الركن لا يسقط بالسهو، فلا بد أن يأتي به، وما بعده مما أتى به قد أتى به في غير موضعه فلم يعتد عندئذ به، فإن لم يعد عمدا واصل تبطل صلاته عندئذ، وإن كانت مواصلته سهوا كما ذكرنا فتبطل الركعة وتكون التالية عوض عنها. يعني يا إخوة، لو أنه ترك الركعة السجدة الثانية من الركعة الأولى ثم لما شرع في قراءة الركعة الثانية لم يذكر وأتم ثم سلم ثم سلم، فما الذي يلزمه عندئذ؟ يلزمه عندئذ أن يأتي بركعة بدلا عن الركعة الأولى التي ترك فيها ركنا إن كان ذلك سهوا، لكن إن كان عمدا وقال أنا لن أرجع سأسجد للسهو، نقول لا ينفعك سجود السهو هنا. سجود السهو هنا غير مشروع، محرم. لماذا؟ لأنه في ترك ركن، والسجود لا يجبر الركن وإنما يجبر الواجب عندئذ. نعم. قال وبعد السلام، يعني إن ذكره بعد السلام فكترك ركعة، علم بالركن المتروك لكن بعد أن سلم. فالحالة هنا أنه كما لو ترك ركعة كاملة فيأتي بالركعة وما تشتمل عليه من قراءة وركوع وسجود، ويسجد للسهو عندئذ لأنه نقص، لأنه نقص كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة اليدين لما سلم عن ركعتين فترك ركعتين لا ركعة واحدة فأتى بهما ثم سجد للسهو. نعم. هذا إذا لم يطول الفصل، أما إن طال الفصل فإنه والحالة هذه يعيد الصلاة، يعيد الصلاة كلها. وعندهم هذا يا إخوة يستثنى منه ما لم يكن المتروك كما سأل الأخ قبل قليل تشهدا أخيرا أو سلاما، فيأتي به ويسجد ويسلم عند إذن. نعم. وإن نسي التشهد الأول، نعم،
وإن نسي التشهد الأول لزمه أن يرجع قبل أن يستتم قائما وكره بعده، وحرم إن شرع في القراءة وبطلت.
أحسنت. إذا نسي التشهد الأول سواء نسيه مع الجلوس ما جلس، قام بعد الركعة الثانية مباشرة، أو نسيه بدون الجلوس، يعني بدون أن ينسى الجلوس، جلس لكنه وهو جالس كان ساهيا لم يقرأ التشهد، وهذا الحال فيما إذا كان تشهدا أول، قال لك إن نسي التشهد الأول وحده أو كان ذلك مع الجلوس له لزمه أن يرجع، لزمه أن يرجع ليأتي بالمنسي وهو التشهد الأول. التشهد الأول قلنا واجب ولا ركن ولا إيش؟ واجب. أحسنتم. طيب، قبل أن يستتم قائما، يرجع قبل أن يستتم قائما، أثناء قيامه ما وقف تماما وهو يقوم تذكر فيرجع يجلس مرة ثانية، وهذا على سبيل الوجوب. طيب، إن كان هذا بعد أن استتم قائما لكن قبل أن يقرأ، يكره، يكره له عندئذ أن يرجع بعد استتمامه قائما. لماذا؟ لما جاء من حديث المغيرة بن شعبة عند أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من ركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين، ما يدل على الكراهة. لكن إن شرع في القراءة بعد أن استتم قائما فيحرم عندئذ الرجوع. فإذا أحوال الرجوع ثلاثة: وجوب الرجوع، تحريم الرجوع، بينهما كراهة الرجوع. فأما الحالة الثالثة وهي التحريم وهي عند الشروع في القراءة، فعللوا لها بكون قد شرع في ركن جديد، يعني القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام، فإنه عندئذ لا يخرج أو ينتقل من هذا الركن إلى الركن الذي مهم ركن، هو واجب بعد الذي تركه، بل الركن مقدم. طيب، ليش قلنا أثناء القيام مع أنه ركن يرجع إلى الواجب؟ تم، هو الآن قائم، استتم قائما، ومع ذلك نقول يرجع أو يجوز له أن يرجع وإن كره. وهنا نقول لما استتم قائما وشرع في القراءة يحرم عليه أن يرجع. طيب، هذا جواب، لأن القيام ليس ركنا في الركعة الثانية، يعني لو جلس في الركعة الأولى مثلا عادي، الثانية قصدي عادي يجلس، أجل يرتبط مع القراءة. طيب، ها، نعم، حسنت. القيام ليس ركنا مقصودا لذاته، فلذلك أعادوه إلى التشهد لأنه واجب مقصود لذاته، بخلاف القراءة فهي مقصودة لذاتها فلا يرجع من الركن عندئذ إلى الواجب. وحرم إن شرع في القراءة وبطلت، يعني بطلت الصلاة برجوعه في مثل هذه الحالة، فليس مجرد تحريم بل يترتب عليه بطلان. لماذا؟ قالوا لأنه زاد فعلا من جنسها عمدا، بخلاف ما لو رجع ناسيا أو جاهلا. نعم.
ويرجع لتسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال لا بعده، وعليه السجود للكل.
نعم، قال المؤلف هكذا الحكم فيما لو ترك واجبا كتسبيح ركوع أو تسبيح سجود، فالواجب فيه المرة، فيقال قبل أن يعتدل من سجوده وهو يرتفع ذكر أنه ما سبح، ارجع مرة ثانية وسبح، وهو يرفع من ركوعه قبل أن يستتم قائما وهو ركن الاعتدال، قال لك ماذا؟ المشروع أن ترجع إلى ركوعك وتسبح إن كنت نسيت، وهذه قاعدة. بينما إذا اعتدل في مثل هذه الحالة يكره عندئذ أن يرجع. قال لك لا بعده، يعني لا بعد الاعتدال، فإنه بعد الاعتدال من السجود أو الركوع في مثل هذه الحالة لا يرجع عندئذ إليه، لا يرجع عندئذ إليه. نعم. قال وعليه السجود للكل، عليه السجود للكل للصورة المذكورة من صور الترك، لأنه قد انتقص في صلاته عندئذ شيئا فوجب عليه أن يسجد له، يعني رجع أو لم يرجع، ظاهره هذا رجع أو لم يرجع، لأن لم يأتي بالصلاة على صفاتها من أول هيئة أو مرة، ولذلك يجبر مثل هذا النقص. نعم. قال ومن شك، الآن انتقل إلى السبب الثالث وهو الشك في الصلاة، الشك في الصلاة وكونه موجبا أو يشرع عنده سجود السهو. نعم.
ومن شك في ركن أو عدد ركعات بنى على اليقين.
نعم، الأصل في الشك سواء كان هذا الشك في الترك اللي هو النقص أو كان في الزيادة، وما يدري الآن صلى 4 ركعات في ثلاثية أو صلى 2 فيها، ما يدري زاد ركعة أو نقص، زاد سجدة أو نقص، فيقال عندئذ إذا شك في ركن أو في عدد الركعات فإنه والحالة هذه يبني على اليقين. اليقين في شكه في ركن من وجوده أو عدمه أن يكون الركن هذا معدوما، فيأتي به عندئذ إمام يصلي ثم شك، أو منفرد يصلي ثم شك هل صلى العشاء 4 أم أنه لم يصلي إلا 3، يقال يبني على اليقين ويعدها 3 ويأتي بركعة رابعة، وهذا أصل في هذا الباب وفي غيره، وهو إن اليقين مقدم على الشك. قال المؤلف أو عدد الركعات بنى على اليقين، يعني شك في ترك ركن أو في عدد ركعات كما ذكرنا بنى على اليقين، وهذا يتبين به اليقين بالأقل، اليقين هو الأقل وهو الثابت، بخلاف ما زاد عليه فقد يكون واقعا وقد لا يكون، ولا يفرق عندئذ بين كما ذكروا الإمام والمنفرد. وهذا كما ذكرنا منبن على القاعدة الأصلية وهي حديث أبي سعيد، إذا شك أحدكم في صلاة فلم يدري كم صلى 3 أم 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، وليبني على ما استيقن. وبه أخذ الحنابلة رحمهم الله تعالى مشيخ الإسلام، فجمع بين هذا الحديث وحديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود فيه إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، ما هو فليبني على ما استيقن، فليتحرى الصواب فليتم صلاته، يعني فليبني على غلبة الظن وبناء عليه يتم عليه، يعني على هذا الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم ليسجد 2. وجمع بين هذين الحديثين شيخ الإسلام فقال أما حديث أبي سعيد فليطرح الشك وليبني على ما استيقن فهو محمول فيما إذا كان ليس لديه غلبة ظن، لكن إذا وجدت غلبة الظن يعمل بها. فالشريعة أناطت كثيرا من الأحكام بغلبة الظن لا باليقين، وهذا منها. نعم، قال: ولا يسجد
لشك في واجب، ولا مأموم إلا تبعا لإمامه، ويسجد مسبوق لسهوه.
نعم، يعني ولا يسجد، لا يشرع المصلي أن يسجد بناء على شكه في ترك واجب، مثل شك في التسبيح في السجود، هل سبح أو لم يسبح، لماذا لا يشرع في مثل هذه الحالة أن يسجد للسهو؟ لاحظوا، هو ما ترك واجب، إنما شك في ترك واجب. فعندنا شك في ترك ركن، وشك في ترك واجب، وترك ركن وترك واجب. أما ترك الركن فلا يشرع له سجود، وإنما يأتي به. ترك الواجب طبعا إن كان سهوا يشرع له سجود. الشك في ترك الركن مثل ترك الواجب، يشرع له سجود. الشك في ترك الواجب دون ذلك، قالوا هو شك في سبب السجود. والأصل وجود السجود ولا عدم السجود؟ عدم السجود، والأصل عدمه. فإذا نبني على ما قرروه من اليقين، فالشك يزول باليقين، فلا يسجد عندئذ. وهذا الحقيقة يعني من الفقهاء هذا نوع من التوسعة، لأنه الشك في ترك الواجب يتكرر كثيرا، فلو أنه قيل بمشروعية سجود السهو عند الشك في ترك الواجب ربما لا تخلو الصلاة من الصلوات إلا وهي مقرونة بسجود سهو، وهذا مما يكثر وتشتد يعني أحيانا أو يشق على الناس. قال: ولا مأموم إلا تبع لإمامه. إذن هذه الحالات الآن اللي بيذكرها وهي حالات لا يشرع فيها سجود السهو، لا يشرع فيها سجود السهو. الحالة الأولى ذكرناها، الحالة الثانية المأموم مع الإمام. فلو المأموم دخل مع الإمام من أول الصلاة ورد على هذا المأموم أثناء متابعته للإمام ما يكون من ترك واجب ونحوه، فنفترض أنه في سجوده لم يسبح، فهل يسجد للسهو بعد فراغ الإمام أم لا؟ إيش رأيكم؟ لا لا لا، دخل مع الإمام غير مسبوق، لا يسجد. لماذا لا يسجد؟ جميل، الإمام لم يسجد بالتأكيد، احنا كلامنا على المأموم. لماذا؟ جميل، الإمام يتحمل ما هو أعظم من هذا، فلن يتحمل مثل هذا النقص، وهو عبارة عن واجب ما هو بركن يعني، وبالتالي الصلاة يمكن أن تنعقد مع تركه هيئتها، فمن باب أولى. كذا، أحد عنده إضافة؟ أي جميل، الإمام لا يتحمل الركن لكن هذا واجب، طيب توافقه على جزء الواجب؟ الواجب في يعني تأمل، الشيخ يقول ها، ما رأيكم؟ طيب، قال هنا: ولا مأموم إلا تبعا لإمامه. فمعنى هذا يا إخوة إن المأموم ولو سهى بترك واجب، ترك واجب لا ركن. لماذا؟ لأن الركن لا يشرع السجود في تركه، إنما يشرع في ترك الواجب، فيتحمله عنه الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. ولذلك متابعة الإمام تجبر مثل هذا النقص الواقع عندئذ في المأموم، مما يدل عليه الإمام الآن، المأموم الآن لو دخل مع الإمام حال الركوع، دخل مع الإمام حال الركوع، هو ليس مسبوقا من جهة أنه فاتته ركعة، هو في الحقيقة أدرك الركعات الأربعة. مع ذلك الإمام إيش اللي يتحمل عن؟ يتحمل عن أول الركن، أول الركن. وفي هذا الركن ما هو ركن؟ يعني في هذه الركوع ما هو ركن؟ مثل القيام، قراءة الفاتحة، وإن كانت قراءة الفاتحة في حقه ليست ركنا كما نبه الأخ، لكن هناك أركان ذهبت عليه وتحملها عنه الإمام، فلن يتحمل ما يكون في صلاة عندئذ من ترك واجب بالنسبة لهذا المأموم من باب أولى. طيب، هل يترتب على هذا إن المأموم لو ترك الواجبات كلها في الصلاة وهو خلف إمامه صحة صلاته؟ جميل، أحسنتم، هذا تفريق مهم. إن كان عمدا فظاهر هذا كما تقدم في أن صلاته باطلة سواء ترك واجبا أو أكثر منه، وإن كان سهوا فظاهره أن الإمام يتحمل عنه، يتحمل عنه. يعني شخص دخل مع الإمام وهو في الحقيقة سارح الفكر، فلم يسبح في ركوعه ولم يسبح في سجوده، وكذلك لم يكبر أثناء انتقاله، لكن أتى بالأركان، فلا يسجد عندئذ إلا تبعا لإمامه. فإن سهى الإمام وقد دخل معه المأموم في موضع بعد سهوة، يعني دخل معه في الثانية والإمام قد سهى في الركعة الأولى، جيد يا أخوة، وسجد الإمام بعد السلام، قبل السلام واضح لازم يصلي معه، فما الحكم عندئذ؟ إذا سلم يسجد معه ثم يأتي بيتابعه. طيب وأنت؟ لا لا لا، حنا بنقرر حكم للعلم به قبل. شخص بيدخل للصلاة الآن وقالوا له ترى الإمام سهى بالركعة الأولى، طيب أسجد ولا ما أسجد؟ واضح؟ لا، دع عنك إذا قام، إذا قام في الصلاة ما يرجع، فضلا عن أن يكون بعد السلام. نعم، جميل، إنه لم يعد إماما له بمجرد سلامه، وبالتالي يرجع إلى ما كان عليه. إن كانت صلاته تامة يسلم معه، إن لم تكن تامة ينفرد عنه، كذا تريد؟ فلا يلزمه ما يلزمه. طيب، ها، يسجد للسهو. نعم نعم الشيخ.
لا يا سيد، لأنه لم يدرك السهو، لم يدرك السهو،
لم يدرك السهو،
ها، فلم يجب عليه يعني.
جميل، لم يكن مأموما عندئذ فلم يجب عليه أن يسجد للسهو. طيب، اقرأ وسيتبين إيش قال.
ويسجد مسبوق لسهوه.
ويسجد مسبوق لسهوه، لا طبعا، المراد هنا المسبوق قوله ويسجد لمسبوق، ويسجد مسبوق لسهوه من معه هداية الراغب. معك؟ اقرأ يا شيخ، شف العبارة. يعني يسجد المسبوق مع إمامه أو في من فرد به، ماذا يعني هذا؟ ها، طيب، لسهو نفسه هو، سواء كان سهوه مع إمامه إذا انفتل عنه، أو كان سهوه في من فرد به مع إمامه بعد انفتاله عنه. يقول لك سهيت وانت وراء الإمام، ولا سهيت بعد سلامك من الإمام، في النهاية لازم تسجد أنت. واضح يا إخوة؟ هذا معنى يسجد مسبوق لسهوه. لكن الكلام على الصورة الأولى اللي هي فيما لو إن هذا المسبوق لم يدرك الإمام أثناء سهوه ثم سلم الإمام بعد السجود، الظاهر نعم، ويتابعه المأموم. طيب، على أي حال، هنا الحقيقة ما قرر أو ما وقفت على تقرير للمؤلف ولا في الزاد، لكن الذي يظهر لي أنه لا يسجد، لأنه إذا سلم انفرد، وموضع أصلا السهو في الحقيقة سابق لمتابعته، وبالتالي يأتي المسبوق عندئذ لأنه صار منفردا يأتي بما بقي عليه من صلاته، والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث ولعلنا نراجعها جميعا. نعم. وسجود السهو،
وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب.
نعم، لفعله عليه الصلاة والسلام وأمره به في أكثر من حديث، منها إذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين، والأصل في الأمر الوجوب. نعم.
ومحله قبل سلام الندبة إلا إذا سلم قبل إتمامها فبعده.
قوله وسجود السهو لما يبطلها عمده، لما يبطلها عمده واجب، فيه إشارة إلى أن ما لا يبطل عمده كترك سنة كما تقدم وزيادة قول مشروع في غير موضعه لا يجب له السجود، لا يجب له السجود، بل يباح لترك السنة ويسن لزيادة قول مشروع في غير موضعه كما تقدم. إذن الذي يبطل عمده هو ترك الواجب، لأنه لو ترك الواجب عمدا بطلت صلاته، فإذا سهى استحب له أن يسجد. ومحله هذا موضع سجود السهو، وهذا الموضع كما ذكرنا لا يترتب عليه أثر في بطلان الصلاة من صحتها، فتجزئ الصلاة ويصح السجود قبل السلام وبعده. لكن الأصل فيه عندهم أن يكون قبل السلام، لأنه لجبر النقص الكائن فيها، وهذا على سبيل الاستحباب، ويجوز بعد السلام كذلك. لماذا؟ لأن الأحاديث وردت بالأمرين، وردت قبل السلام كما في جل الأحاديث، ووردت بعد السلام كما في حديث ابن مسعود في من شك في صلاته قال ليتحرى الصواب فليتم عليه، ثم ليسجد سجدتين بعدما يسلم، ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. قال المؤلف هنا وتبطل بتعمده ترك ما قبل سلام، ومحله قبل سلام ندبا إلا إذا سلم قبل إتمامها. إذا سلم قبل إتمام يعني الصلاة، كما لو سلم ركعتين، وهذا يدل عليه قصة ذي اليدين، فالمندوب عندئذ في حقه والمستحب أن يسجد بعد السلام. نعم. ومن الحالات التي يسجد فيها بعد السلام، وإن كان هذا على خلاف المذهب، ما إذا كان عند غلبة الظن كما ذكرنا، ما إذا كان عند غلبة الظن يعني شك مع ترجح أحد الأمرين فيسجد عندئذ بعد السلام. ويمكن كان تقول على سبيل الترجيح أن هذين الموضعين هما موضع ما بعد السلام وما سواهما من شك أو نقص قبل السلام. نعم.
وتبطل بتعمد ترك ما قبل سلام وإن نسيه وسلم قضاه بعده إن قرب.
نعم. إذن الأثر عندهم في التفريق بين محل سجود السهو هل يكون قبل السلام أم بعده، ما لو تعمد ترك ما يشرع السجود له قبل السلام، وهي جميع الحالات إلا حالة السلام عن نقص، إلا حالة السلام عن نقص. فإذا تعمد ترك ما يستحب ويندب أن يسجد له قبل السلام، كما لو تعمد ترك سجود لزيادة أو سجود لشك، فعندئذ تبطل الصلاة. لماذا؟ لأنه ترك شيئا منها عمدا، بخلاف ما لو كان هذا السجود عندهم كما لو تعمد ترك سجود لأجل نقص الصلاة، فلم يصلي إلا ثلاثا والصلاة رباعية، فتعمد ترك هذا السجود وما سجد وذهب إلى بيته، يقال عندئذ إن هذا التعمد غير مبطل للصلاة لأنه خارج عنها. نعم.
ومن سهى مرارا كفاه سجدتان.
أحسنت. وإن نسيه يعني سجود السهو، نسي هذا السجود ومحله قبل السلام، لأنه قال لكن تركه قبل السلام عمدا بطلت. طيب إن نسيه قال لك إن نسيه وسلم ثم ذكر بعد ذلك قضاه بعد السلام، رجع وسجد بعد السلام بشرط أن يكون ذلك قريب زمنا، يعني ما يطول الفصل، ما يطول الفصل. أما إذا طال الفصل مثل خرج إلى البيت ولا أحدث ولا، فنقول إيش؟ تبطل الصلاة؟ ها تبطل الصلاة؟ عندهم تصح الصلاة ولا تبطل في مثل هذه الحالة. نعم. ومن سهى مرارا كفاه سجدتان. إن سهى في صلاته مرارا، سهى في فترك ذكر السجود وترك ذكر الركوع وترك تكبيرة الانتقال كلها، هذا كما يقال قلبه في واد والصلاة في واد آخر، فهل يسجد لكل ذكر واجب تركه سهوا؟ قال لك لا، يكفيه سجدتان ولو اختلف حال ما تركه من موضع سجود قبل السلام أو بعده. يعني لو أنه ترك مثلا ما يستتم به الصلاة فترك الركعة الرابعة وشك، وفي الوقت نفسه أيضا ترك ذكرا من الأذكار الواجبة، فلاحظ أنه ترك شيئا يجب أو يشرع السجود له قبل السلام وشيئا يشرع له السجود بعد السلام، قالك مع ذلك يجزئه عندئذ سجدتان. طيب قبل السلام ولا بعد السلام؟ على سبيل الأفضلية قال قبل السلام. ليش قبل السلام؟ لأنه أسبق، فيقدم في أول موضع من المواضع عندئذ. يدل على هذا يعني إن سجود السهو لا يتكرر عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سهى أحدكم في صلاته وإذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين، وهذا يدل على أن مجرد السجدتين يشمل جميع ما يوصف بكونه سهوا ولو تكرر في صلاته، ولأن هذا من قبيل الجبر، والجبر يكون للواجب الواحد وللواجبات المتعددة. شرع في وقت الوتر وقال وقته بعد صلاة العشاء إلى الفجر لحديث خارجة مرفوعا في صلاة الوتر، فجعلها لكم ما بين العشاء إلى طلوع الفجر، وعليه فلا يصح صلاته قبل العشاء ولا بعد الفجر. نعم
تفضل الشيخ.
ووقته بعد صلاة العشاء إلى الفجر وأقله ركعة.
نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل، ولقوله إذا خشي أحدكم صبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى. نعم.
وأكثره 11 مثنى مثنى ويوتر بواحدة.
نعم، لحديث عائشة كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، وأما مثنى مثنى فقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى كما تقدم في لفظ يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة كما في حديث عائشة. نعم.
وأدنى الكمال 3 بسلامين، يقرأ بعد الفاتحة في الأولى بسبح.
نعم، أدنى الكمال 3، وهذا كما يقول المرداوي مشروع بلا خلاف، قد جاء أيضا سرد 10 ثم يجلس فيتشهد ثم يأتي بواحدة، وجاء أيضا الإيتار بخمس وبسبع من حديث عائشة وأم سلمة في الصحيح، وجاء أيضا الإيتار بتسع يجلس في الثامنة ثم يقوم إلى التاسعة، بينما في السبع والخمس لا يجلس إلا في آخرهن. كل هذه الصفات صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أدنى الكمال 3 بسلامين، يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى بسبح، وفي الركعة الثانية بالكافرون، وفي الثالثة بالإخلاص، ويقنت فيها يعني بعد الركوع على سبيل الاستحباب، وهذا جاء وصح من رواية أبي هريرة وأنس رضي الله تعالى عنهم وابن عباس. نعم، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ويقول
اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت.
نعم، وهذا حديث الحسن بن علي وهو مشهور، ومثل هذا ربما تغني شهرته عن إسناده، وإن كان رواه الترمذي وحسنه عند أحمد عليه العمل عند أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذه الكلمات. نعم.
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد.
نعم.
ويمسح وجهه بيديه.
وهذا أيضا جاء، يعني اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، عند أصحاب السنن عن علي رضي الله تعالى عنه، وجاء أيضا عن عائشة عند مسلم فيما يقول في الصلاة من ركوع وسجود، لكنه لم يأتي في هذا الموضع وهو موضع القنوت. وبكل حال فإن هذه الأذكار لها أصل، لها أصل، وقد جاءت فيها أيضا آثار، فيشرع عندئذ القنوت بها. وهكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الحسن السابق وفيه الصلاة عليه، وهكذا مسح وجهه بيديه إذا فرغ من الدعاء، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، كما في حديث عمر عند الترمذي، وإن كان في هذا الحديث ضعف لكنهم يستدلون أيضا به. قال وكره، نعم،
وكره قنوت في غير وتر،
كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر، في كراهة القنوت في غير الوتر. يستثني الفقهاء من الحنابلة ما يكون من النوازل، فإنه إن كان ثم نازلة نزلت بالمسلمين فيشرع عندئذ القنوت. وقد قنت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على طوائف من العرب، على رعل وذكوان وعصية لما قتلوا القراء. نعم.
والتراويح 20 ركعة برمضان، وجماعة أول ليل أفضل، ومن له تهجد يوتر بعد إمامه وإلا أوتر مع إمامه.
أحسنت. التراويح 20 ركعة وهي سنة مؤكدة، وجاء الأمر بها أو مشروعيتها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث ابن عباس أنه كان يصلي في رمضان 20 ركعة، وهذا الحديث رواه ابن أبي شيبة وعله بعض أهل العلم. وقد جاء أيضا في الصحيحين من حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام صلاها ليالي، فصلوا معه ثم تأخر وصلى في بيته في باقي الشهر، وقال إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. وجاء أيضا عن عمر رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح أنه جمع الناس على أبي بن كعب فصلى بهم التراويح. وجاء عن يزيد بن رومان قال كان الناس يقومون في زمن عمر ابن الخطاب بـ23 ركعة، وروى ذلك مالك والبيهقي مرسلة، وهذا كله دال على أصل ما ذكر المؤلف. فالتراويح 20 ركعة ثم يوتر بعد ذلك بـ3، يكون المجموع 23 كما في أثر يزيد ابن رومان. وشيخ الإسلام لا يرى لتعدادها حد، ويرى أن هذا يختلف باختلاف الأحوال، ويعني ما يتحقق معه الفضل أو الخشوع أو المصلحة للمصلين. نعم.
والسنن الراتبة 2 ركعة قبل الظهر و2 ركعة بعدها.
أحسنت. قال وجماعة أول الليل، يعني فعلها جماعة أول الليل أفضل، ومن له تهجد يوتر بعده، أي بعد التهجد، لقوله أما فعلها أول الليل فلما ورد، وأما كونها آخر الصلاة فلقوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قال وإلا، يعني إن لم يكن له تهجد في آخر الليل فيصلي مع إمامه، لقوله عليه الصلاة والسلام من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قال والرواتب، يعني يلي الوتر في الأفضلية والاستحباب والمرتبة السنن الرواتب، وهي عند الحنابلة 10 ركعات، وقد ذكرها هنا في قوله 2 ركعة. نعم.
2 ركعة قبل الظهر و2 ركعة بعدها.
والركعتان اللتان قبل الظهر ذهب شيخ الإسلام إلى أنهما 4، لحديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعة، فتكون عندئذ السن رواتب 12. نعم.
وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الصبح، وهما آكدها.
نعم، وهذا قد جاء في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه حفظ عنه تلك الركعات العشر، وقد روى ذلك البخاري ومسلم. قال وهما آكدها، يعني ركعتا الصبح لقوله عليه الصلاة والسلام، ركعتا الفجر يعني الراتبة خير من الدنيا وما فيها. عائشة تقول لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، وكلا الحديثين في الصحيحين. نعم. ومن فاته
شيء منها قضاه ندبا.
نعم، فاته شيء من هذه الرواتب قضاه ندبا كالوتر، كما يشرع قضاء الوتر يعني قياسا عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر حين نام عنهما، وقضى ركعتي الظهر بعد العصر، فيقاس عليه ما سواهما من الرواتب. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. نعم.
وصلاة الليل أفضل، وأفضله الثلث بعد النصف.
صلاة الليل يراد بها هنا ماذا؟ النفل المطلق لا الوتر، لأنه قد تقدم الكلام عليه. فصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، يعني مطلقا. نعم. وأفضله يعني أفضل صلاة الليل،
وأفضله الثلث بعد النصف.
نعم، الثلث بعد النصف، شلون هذا يا إخوة؟ الثلث بعد النصف اقسمها إلى ستة أقسام، النصف ثلاثة أقسام، والثلث بعد النصف هو الثلث الرابع منها. واضح؟ ها؟ أحسنت، السدس الرابع، يكون السدس الرابع. فلو افترضنا أن الليل 12 ساعة، الثلث بعد النصف يكون بعد مضي الست ساعات في إيش؟ الساعتين التاليتين السابعة والثامنة. نعم.
وصلاة ليل
هذا طبعا لأفضل الصلاة صلاة داود. نعم، كان يقوم نصف الليل، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. نعم.
وصلاة ليل ونهار.
نعم، أحسنت، يعني سيكون الثلث عندئذ كم يقول الأخ؟ إذا افترضنا أنها 12 ساعة، ست ستكون النصف، ثم يقول هنا أفضله الثلث بعد النصف، ثلث الليل يكون إيش؟ أربع ولا ساعتان؟ سيكون أربع، لأن كل ساعتين يعادلان ماذا؟ سدس. فالثلث هنا أربع ساعات. واضح؟ فلو افترضنا أن المغرب ست والفجر ست، إذا مضت ست ساعات 12، من 12 إلى أربع هذا الثلث، ثم بعده السدس يشرع له أن ينامه. واضح؟ نعم.
وصلاة ليل ونهار مثنى.
نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى. نعم.
وإن تطوع نهارا بأربع فلا بأس.
نعم، لأن مفهوم صلاة الليل مثنى مثنى أن صلاة النهار تكون بأربع، لسيما وقد جاء في هذا المفهوم منطوق يؤيده حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا لا يفصل بينهن بتسليم، والحديث عند أبي داود. نعم.
وأجر قاعد على نصف أجر قائم.
نعم، لحديث من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، والحديث متفق عليه، إلا إذا كان معذورا، إذا كان معذورا صلى لمرض ونحوه فيرجى له أجر القائم. نعم.
وتسن صلاة الضحى غبا.
والغب هو أن يصليها مرة ويتركها مرة، والأصل في مشروعية صلاة الضحى حديث أبي ذر يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، حتى قال ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وقد جاء من حديث أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها، والحديث رواه أحمد ورواه الترمذي. وقال غريب، وهذا هو دليل الحنابلة على الصلاة غبا، يعني أن يصلي ويترك. نعم.
وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان.
أقلها ركعتان إذ لم ينقل أنه صلاها دون ذلك، وأكثرها ثمان لأنه نقل صلاته ثمان ولم ينقل أكثر من ذلك، كما في حديث أم هانة النبي صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح عندها الضحى ثمان ركعات، وهو متفق عليه. نعم.
وصلاة الاستخارة وعقب الوضوء وتحية المسجد وسجود تلاوة مع قصر فصل لقارئ ومستمع،
هذا كله من الصلوات المسنونة، وأدلتها ظاهرة. أما صلاة الاستخارة حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، الحديث وفيه صفة الدعاء وهي معلومة يمكن أن تراجع. قوله وعقب الوضوء يعني ويسن الصلاة عقب الوضوء، وهذا من النفل المتعلق بسبب وهو الوضوء، يدل عليه حديث أبي هريرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال إني أسمع دفن عليك بين يدي في الجنة فحدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فقال بلال أو ذكر بلال أنه لم يتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صلى بذلك الطهور ما كتب، والطهور ما كتب له أن يصلي، والحديث أصله في الصحيحين. وتحية المسجد يدل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، حديث أبي قتادة، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حديث في الصحيحين. وسجود تلاوة يعني ومما يشرع أيضا سجود التلاوة، وذلك لحديث ابن عمر عفوا قبل ذلك الآية إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، هذا أصل في سجود التلاوة وهي على سبيل الاستحباب. قد جاء من حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لسجود من كثرة السجود. نعم. قال مع قصر فصل، مع قصر نعم،
مع قصر فصل لقارئ ومستمع، ولا يسجد إن لم يسجد قارئ،
يعني ويسن سجود التلاوة مع قصر فصل بين التلاوة أو الاستماع والسجود، فإذا طال الفصل لم يشرع السجود عندئذ. وهم يعتبرون يعني الحنابلة سجود التلاوة صلاة، سجود التلاوة صلاة، فيشرع له ما يشرع للصلاة، ولذلك جاء عن ابن عمر قوله لا يسجد لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر، لأنه سجود للتقرب فيشترط له عندئذ ما يشترط للصلاة ومن ذلك الطهارة. قال لقارئ ومستمع، لقارئ ومستمع لقول عثمان إنما السجدة على من استمعها، ويريد بهذا المؤلف وهو المذهب عندهم أن السامع لا يسجد، والسامع هو من لم يقصد يقصد سماع القراءة، أما إذا قصد فيكون عندئذ مستمعا. قال لك لا فلا يسجد إن لم يسجد قارئ، لأن القارئ هو الأصل والمستمع فرع، والمستمع فرع عنه. والسجدات أربعة أو 14 سجدة، وهي معروفة منها سجدة الرعد والأعراف والنحل وغيرها. يكبر إذا سجد وإذا رفع، لما تقدم من أنها صلاة على المذهب، خلافا للشيخ الإسلام رحمه الله تعالى الذي لا يرى التكبير عند سجود التلاوة ولا عند سجود الشكر لعدم ثبوته. قال المؤلف ويجلس، نعم،
ويجلس ويسلم بلا تشهد،
نعم، يجلس يعني سجد خارج الصلاة بعد رفعه ليسلم جالسا، فالجلوس والسلام واجب، يبطل سجود التلاوة بدونه عندهم لما قررنا من أنها صلاة بلا تشهد لأنه لم ينقل. ويلزم مأموم، نعم،
ويلزم مأموما متابعة إمامه في جهرية،
نعم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فيلزم المأموم متابعة الإمام في سجود التلاوة كما هو الحال في الصلاة الجهرية، بخلاف السرية فإنها مما لا يلزم المأموم فيها متابعة الإمام ولو سجد. نعم.
ويستحب سجود شكر لتجدد نعمة أو اندفاع نقمة،
نعم، لحديث أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تاه أمر يسره خر ساجدا شكرا لله، والحديث عند أبي داود وعليه العمل. وعلم من قوله تجدد نعمة كما يقول في هداية الراغب أنه لا يسجد لدوامها لأنه لا ينقطع عندئذ، فنعم الله كثيرة قد أحاطتنا، نسأل الله جل وعلا أن يزعنا شكره، إنما المراد عند تجددها. نعم.
وتبطل به صلاة غير جاهل وناس،
نعم تبطل به صلاة غير جاهل وناس، يعني لو إن شخص سمع أن مولودا جاءه وهو يصلي فسجد وهو يصلي شكرا لله جل وعلا، فيقال إن كان عالما عامدا غير جاهل ولا ناس فصلاته باطلة، لأن سببه لا يتعلق بالصلاة وإنما هو أمر خارج، بخلاف سجود التلاوة فلا تبطل الصلاة به. نعم.
وأوقات النهي من طلوع الفجر حتى ترتفع الشمس.
بعد أن ذكر صلوات التطوع ذكر ماذا؟ أوقات النهي. وما أجمل ما يذكره بعضهم من أنه لما كان الأصل في المسلم أن يملأ وقته بصلوات التطوع نبه على أن هذا إنما يكون في غير أوقات النهي، يعني فالحريب المؤمن أن يملأ ما سوى تلك الأوقات وهي أوقات النهي، وأن يحذر فقط من هذه الأوقات. فرحم الله حالنا، وكم تمضي الأوقات التي لا ينهى عن الصلاة فيها، قل أن نملأها بمثل تلك التطوعات. أوقات النهي 5 على سبيل التفصيل و3 على سبيل الإجمال، والأصل فيها حديث عقبة بن عامر 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة، وحين تتضيف، وحين تزول الشمس، وحين تتضيف للغروب حتى تغرب. الحديث رواه مسلم، وقد جاء أيضا من حديث أبي هريرة لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فهذه 5 أوقات لعلنا نسردها لأن الإقامة جاءت، وأعتذر للإطالة. نعم.
وأوقات النهي من طلوع الفجر حتى ترتفع الشمس قدر رمح، وعند قيامها حتى تزول.
نعم، إذا من طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع، هذان وقتان، مقدار ارتفاع يسير، أحيانا 10 دقائق أو قريب من ذلك. نعم.
وعند قيامها حتى تزول.
نعم، وعند قيامها يعني عند الزوال حتى تزول، فتبدأ بالميلان، وأيضا هذا بنحو ما تقدم 10 دقائق أو قريب منها. نعم.
ومن صلاة العصر حتى يتم الغروب.
نعم، وهذا دل عليه حديث أبي سعيد وغيره، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعند تضيفها للغروب هو من الأوقات المغلظة أيضا. نعم. والخامس قلت حتى يتم الغروب، هذا هو الوقت الخامس لحديث عقبة ابن عامر المتقدم. نعم. ويجوز
قضاء الفرائض.
هذه المستثنيات للصلاة في أوقات النهي، إن هذه الأشياء أو الصلوات يجوز إيقاعها ولو كان ذلك في وقت النهي. أولا الفرائض فيها، في حال ما إذا فاتت فريضة من الفرائض، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك قد وافق وقت النهي. نعم.
وركعتا الطواف
لحديث جبير بن مطعم، يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. نعم.
وإعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد.
نعم، لما جاء من حديث أبي ذر مرفوع، صل الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي، ولا تقل إني صليت فلا أصلي. الحديث رواه مسلم، وهو دال على ما قرر المؤلف من جواز الصلاة في وقت النهي. الرابع
وركعة فجر قبل فرضه.
نعم، وركعة الفجر قبل الفرض، فركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وهي في وقت نهي لأنه بعد طلوع الفجر. نعم.
ويحرم تطوع بما عداها،
وصلاة الجنازة كذلك عندهم بعد الفجر والعصر، والسنن القبلية للجمعة عند الزوال، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي جلس قم فصلي، وهذا وقت نهي. كل هذا من المستثنيات. ويحرم تطوع عداها يعني عدا المذكورات في هذه الأوقات، أوقات النهي المذكورة، حتى ما له سبب عندهم، يعني ولو تطهر مثلا وأراد أن يصلي ركعتي الوضوء أو دخل المسجد في وقت النهي قالوا يجلس ولا يصلي. لماذا؟ قال لأن عندنا عموم أدلة نهي، وعموم أدلة النهي مقدم على عموم أدلة الأمر، مثل إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عموم لأدلة الأمر بالصلوات في جميع الأوقات، وذاك عموم لأدلة النهي عن الصلاة، عموم للنهي عن الصلاة في هذه الأوقات. فتعارض عندنا عمومان وخصوصان، لكل منهما عموم وخصوص. عندنا في عموم أوقات النهي، ها يا إخوة، لجميع الصلوات عموم النهي عن الصلاة في أوقات النهي، وهذا خصوص. وعندنا، تنبهوا لهذا، عموم للصلاة مع خصوص الأوقات في مثلا تحية المسجد، لأنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا خصوص للصلاة وتحية المسجد، وعموم في الأوقات فلا يجلس في أي وقت. فلما تعارض هذان العمومان قدم الحنابل العموم المتعلق بالنهي لأنه حاضر، والحاضر مقدم على المبيح، والحاضر مقدم على المبيح، بينما اختار شيخ الإسلام جواز التطوع فيما له سبب، قال لأن عموم النهي غير محفوظ، مخصوص بما ذكروا من استثناءات منها قضاء الفوائت وغيرها، والعموم المحفوظ مقدم على العموم غير المحفوظ، والعموم المحفوظ هو العموم الذي ورد في مثل الصلوات الأسباب كدخول المسجد وركعتي الوضوء، فلم يخص هذا الشيء، فبقي هذا العموم أقوى من العموم الآخر ورجح عليه. وهذا كما يقول شيخنا عبد الكريم الخضير من الترجيح بالقشة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.